بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان درسي ولقاء حلقة هذا اليوم المبارك هي تفسير سورة الأعلى، وهي سورة مكية، وقال بعض أهل العلم إنها مدنية، وهي من القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الغاشية في الجمع والأعياد. وقد قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفسير السورة كاملة كما جرت العادة في لقاءاتنا هذه المباركة بإذن الله. قال أصدق القائلين: ولا أحد أصدق منه، سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وهو مضطرد في القرآن كثيرا، خاصة عند ذكر الأمور العظام. قال الله عز وجل لما ذكر إسراءه بنبيه عليه السلام، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما زعمت قريش أن الملائكة بنات الله، جاء القرآن يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فهدرجت كلمة سبحانه كجملة اعتراضية تنزه الله عز وجل عما نسبه إليه ذلك أولئك الملأ. ومنه قول الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فما يقال هنا في هذه الآية هو ما يقال في الآية التي قد سلفت. وقال الله عز وجل عن عبده يونس بن متى: فلولا أن كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا كله يدلك على أن التسبيح مما تعبد الله عز وجل به. وبعض أهل العلم يقول إن لفظ سبحان لفظة شرعية لا تليق إلا بالله، والمسلمون مجمعون على أنه لا يقال لأحد سبحانك إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. كذلك ما يشتق منه سواء بصيغة الأمر مثل هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى، أو يسبح لله، أو سبح لله، فهذا كله لا يسند إلا للرب تبارك اسمه وجل ثناؤه. مثلها مثل لفظ الرحمن، فهو اسم لا يطلق ولا ينادى به إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فبدأت الآية بتنزيه الله عما لا يليق به. أما وصف المتقين المخلصين لله عز وجل فهذا يبقى على حاله مقبول، ولهذا قال الله: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. والمعنى أن وصف عباد الله المخلصين لربهم جل وعلا هذا وصف مقبول في العلو من الوصف، فغير مراد من قول الله عز وجل سبحان الله عما يصفون، إنما ينزه الله جل وعلا عما وصفه به كفار قريش ومن سلك طريقهم من أهل الضلالة، سواء ممن سبقهم أو ممن كان معهم أو ممن جاء بعدهم. فقال رب العزة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. المسلمون ورثوا خلفا عن سلف أنهم يقولون سبحان ربي الأعلى في سجودهم، يقول المسلمون في سجودهم سبحان ربي الأعلى، فيكونون بذلك قد جمعوا بين أمرين، ما بين التنزيه الفعلي والتنزيه القولي لله جل وعلا. كيف جمعوا بين التنزيه القولي والتنزيه الفعلي؟ الإنسان وهو ساجد هذا في ذروة الذل من أحواله، في ذروة الذل من أحواله، فيكون بذلك قد نزه الله فعلا بأن سجد وخضع لله رب العالمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما هم أن يسجد له وقد عاد من الشام ورأى أن أساقفتهم يسجد الناس لهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكنه نهاه لأن هذا لا يكون إلا لله. أما ما جاء في القرآن من الإخبار أن الملائكة سجدت لأبينا آدم، أو أن إخوة يوسف وأبويه سجدوا ليوسف، فهذا كله انحناء يراد به التحية، ليس السجود المعروف، ليس السجود المعروف أن يقع الإنسان بكله على الأرض. قال الله عز وجل في كتابه العظيم أن ذلك لا يكون إلا له. قال الله عز وجل في يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وآيات السجدة كما تعلم في القرآن كثيرة، شبه اتفاق بين العلماء على أن 14 موضعا منها يكون مما يتعبد الله عز وجل بالسجود فيه وحينه وقت التلاوة. فقال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فقلنا إن الإنسان يجمع بين السجود، بين التنزيه الفعلي وهو حالة السجود، والتنزيه القولي أن يقول سبحان ربي الأعلى، التنزيه القولي أن يقول سبحان ربي الأعلى كما قال ربنا هنا في كتابه العظيم: سبح اسم ربك الأعلى. ثم جاءت الآيات. هذا العطف الذي بعد ذلك إنما هو تغاير في الصفات لا تغاير في الذات، تغاير في الصفات لتعددها لا تغاير في الذات، فكل المراد به مقام ربنا جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. تمجد الله عز وجل بأنه خالق الخلق، وهذا من أعظم ما تمجد الله به. وأول نداء في القرآن لطالب الناس بالأمر كان في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء وصف الرب بقوله جل وعلا: الذي خلقكم والذين من قبلكم. فجعل الله عز وجل أعظم الأسباب التي تبعث في كل أحد بقي على الفطرة أن يعبد الله دون سواه أن الله عز وجل خلقه. قال ربنا: هل من خالق غير الله؟ فالمراد هنا قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والله عز وجل قال بعد أن قال خلق قال فسوى، وتسوية كل شيء بحسبه، لكننا على يقين أن خلق رب العالمين جل وعلا لا يمكن أن يضاهيه خلق أحد، بل لا يخلق أحد شيئا غير الله. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأنت ترى المخلوقات كيف قد هديت بهداية الله عز وجل لها، أي ألهمت وجعل فيها ما يعينها على أسباب معيشتها. من كان في البحر كان في البحر، ومن كان في البر كان في البر، ومن كان في جو السماء كان فيها. كل ذلك من دلائل أن وراء ذلك كله خالق، أن وراء ذلك كله خالقا عظيما وربا كريما لا رب غيره، هو وحده المتصرف في أمور كلها. قال الله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم قال ربنا: والذي أخرج المرعى. المرعى النبت العشب الذي ترعاه تأكله السوائم، يسمى مرعى. وهذا اللفظ من رعية لفظ فضفاض جدا في لغة العرب، في كلامهم، في أقوالهم، في أحوالهم، فيما يدل عليه، له وجه اقتران مع لفظ السياسة. فهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقال للحاكم راع ويقال للمحكومين رعية باعتبار كلمة المرعى، لأن المرعى ترعاه السوائم، والراعي يقوم بحفظ تلك الرعية التي ترعى السوائم. هذا الأصل في التشابه، وهي كلمة كما قلت جاءت في القرآن. الله عز وجل قال في خبر الفتاتين مع نبيه موسى: قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالرعاء جمع راع، وأبونا شيخ كبير، أي أن عجز أبينا منعه من أن يسقي أغنامه بنفسه، فلذلك بعث بنا لأنه لا خادم يخدمه. والمراد ذكر كلمة الرعي هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، قال جابر: كنا مع النبي عليه السلام نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قلنا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها؟ كنت ورعاها على قراريط لأهل مكة. فالرعي أصلا كل أنبياء الله عز وجل قاموا به. وقد أبدع شوقي حينما قال: وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. وعلمت، يتكلم عن شريعة الإسلام، وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. وهذا تدرج في الفهم بعد أن قال قبلها: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله، في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الربط ما بين لفظ مرعى لفظ رعي. والعرب ترى أن شوك، أن السعدان نبت له حسك، له شوك، أنه أفضل أنواع ما يمكن أن تأكله السوائم، والإبل خاصة. ولذلك يقولون في أمثالهم: مرعا ولا كالسعدان، مرعا ولا كالسعدان، ويقصدون بمرعا ولا كالسعدان الشيء فيه فضل لكن لا يرقى إلى أن يكون أفضل من غيره، فيه فضل لكنه لا يبلغ المنتهى من الفضل. فقالوا في أمثالهم المتداولة: مرعا ولا كالسعدان. وثمة رجل عاش في زمن بني أمية يقال له زفر ابن الحارث، وكان من سادات الناس من سادات قيس. وأنت تعلم أنه بعد قتل مروان بن الحكم حصل الصراع كثيرا على الحكم ما بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين عبد الملك بن مروان وما بين آخرين طامعين فيه، ووقعت أمور وأحداث نسأل الله السلامة من كل سوء. هذا زفر كان له شأن عظيم في تلك الحروب في تلك الوقائع، ومن أبياته الشهيرة في ذلك الموضع قوله: وقد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي، قد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. وهذا البيت شائع في الأدب العربي، يتناقله العقلاء، يتناقله الناس، يتناقله الكثيرون. وقد قالوا إن زفر بعد أن عفى عنه عبد الملك وأجلسه على سرير عرشه، أخذ حساد زفر يريدون أن ينقذوه من هذا المكان، أن يزيلوه منه، ولا يخلو ذو نعمة من حسد. فدخل الأخطل وأخذ يقول أقوالا، فقه عبد الملك بن مروان أن الأخطل يريد أن يقول شيئا، فقال: ما وراءك يا أبا مالك؟ أو كلمة نحوها. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف تجلس عدوك على سريرك؟ ثم ذكر له بيت زفر وهو قوله: وقد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فلما قالها الأخطل يذكر عبد الملك ببيت زفر، ضرب عبد الملك بصفحة قدمه صدر زفر وقال: يا زفر، أذهبت حزازات القلوب أم لما بعد؟ يقولون بعدها كان زفر يقول: ما أيقنت بالموت إلا في تلك اللحظة يوم قال الأخطل لعبد الملك ما قال. والمقصود أيها المبارك ذكر المرعى، وما يمكن أن يستدعيه هذه المفردة في قول الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله، أي فجعل المرعى غثاء أحوى. معناه مسود اخضر حتى مال الى السواد، والاصل ان المرعى يكون اخضر يانعا، هذا في اول احواله، ثم لا يلبث ان يتغير حتى يصبح اسود او خضرة تميل الى السواد. المراد من الآية بيان قدرة الله عز وجل وتحكمه في الامور كلها، فهو جل وعلا كما يتحكم في الانشاء فكان اخضر يانعا، يتحكم في الانتهاء فيكون وفاء احوى. كما يتحكم جل وعلا في الإنشاء فترى المرعى أخضر يانعا، كذلك جل وعلا يتحكم في الإنهاء فيكون بعد ذلك غثاء أحوى، كما قال ربنا: خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهذا كله من تمجيد الله عز وجل لذاته العلية، حتى يراها أولئك الصناديد من قريش وغيرهم من أتباعهم، فيعلموا أن ربهم لا رب غيره، فيفردوه بالعبادة. فهدى الله من هدى منهم، وبقي من بقي منهم ومات على الضلالة. بعد هذه الآيات الكريمات التي مجد الله عز وجل فيها نفسه وأظهرت ما لله عز وجل من كمال القدرة وجليل الحكمة وعظيم الرحمة، قال عز وجل لنبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نستصحب أولا أن سورة الأعلى نزلت قبل سورة القيامة، نزلت قبل سورة القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلى عليه الوحي، ينزل جبريل فيقرئه القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام حريص على أن يأخذ القرآن من جبريل، فجبريل يقرأ والنبي يبادره يأخذ عنه خوفا من أن ينسى شيئا. فأعطاه الله عز وجل وعدا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي سنقرئك القرآن فلا تنسى. وليست لا هنا ناهية بل هي لا النافية، ليست لا هنا ناهية بل هي لا النافية، لأن النسيان لا تكليف فيه، النسيان لا تكليف فيه، يعني لا يكلف أحد أنه لا ينسى، لأن النسيان من حال بني آدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. وفي خبر غلام موسى مع موسى: فأنسانيه، ذكر أنه الشيطان أنساه المكتل والحوت وأمر ما وصاه به موسى. والمقصود أن النسيان غير داخل في التكليف. فهنا قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد من الله لنبيه أن هذا القرآن سيبقى في صدره. ثم قال الله عز وجل له في سورة القيامة بعد أن نزلت القيامة بعد الأعلى، قال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان بعد جبريل عليه السلام يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق حتى إذا فرغ جبريل كان الله قد جمع القرآن في قلب نبيه فيقرأه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل هنا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله هذا استثناء، قد يكون بالبركة، وقد يكون إخبار أن ثمة شيء سينسخ، وقد يكون إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على أي بشر من كونه ينسى. وهذا قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي بأصحابه حتى إنه نسي آية فذكره أبي بن كعب، وتساءل أبي هل نسخت الآية، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تنسخ ولكنه عليه السلام نسيها. فهذا مما يجري على البشر جميعا. والله عز وجل قال عن نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه عليه السلام لا يقر على نسيانه. ثم قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى. نأتي أولا لمعنى الجهر. الجهر الإفراط في الشيء سواء مما يتعلق بحاسة السمع أو بحاسة البصر. بحاسة البصر كقول الله عز وجل عن اليهود: أرنا الله جهرة. وبحاسة السمع كقول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فقوله جل وعلا: ومن جهر به، حكاية عن القول الذي هو مناطه السمع. وقوله جل وعلا: أرنا الله جهرة، حكاية عن البصر الذي حكاية عن النظر الذي مناطه البصر. فقول الله عز وجل إنه يعلم الجهر، الشيء الظاهر يعلمه كما يعلم ما خفي، فالأمران بالنسبة إليه جل وعلا في علمه سواء. وما يخفى، الخفي هو الشيء الذي استتر وتوارى، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال: يمجد نفسه وذاته العلية، إنه يعلم الجهر وما يخفى. والخافية في لغة العرب ما دون القوادم من الريش، ما دون القوادم من الريش. قال عنترة في شعره: سودا كخافية الغراب الأسهمي. وهذا من معلقته المشهورة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. فقال رب العزة يمجد ذاته العلية: إنه يعلم الجهر وما يخفى. والصالحون عندما يؤدبون من حولهم سواء كانوا يعظون في المساجد أو يعلمون أبنائهم أو يحسنون إلى من يحبون، ينصحونهم النصيحة العظمى، وهو أن الله عز وجل رقيب عليهم. ويتجلى هذا في وصية لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا بد أن يعلم العبد أن الله عز وجل رقيب عليه، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال ربنا: ونيسرك لليسرى. يجب أن يفقه العلماء قبل غيرهم أن دين الله عز وجل مبني على التيسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال في وصيته لصاحبيه: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمعنى قول الله عز وجل ونيسرك لليسرى أن الله عز وجل يسر لنبيه حمل هذا الدين وتبليغه إلى الناس، وإلا الحمل ثقيل. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال ربنا جل وعلا هنا: ونيسرك لليسرى. ثم قال: فذكر إن نفعت الذكرى. بقينا في قوله جل وعلا: إن نفعت الذكرى، هل هذا قيد أو غير قيد؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا قيد، ويقسم المدعوين إلى ثلاثة أقسام. يقول: مدعو الطمع في نفعه كبير، ومدعو لا طمع في نفعه، ومدعو محتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. فيقول: يذكر من يطمع في نفعه ومن يحتمل حاله الأمرين، وأما من لا طمع في نفعه فلا يذكر، لسنا ملزمين بتذكيره. وهذا قول لبعض أهل العلم من المعاصرين. آخرون يقولون إن هنا ليست قيدا، وإنما يذكر كل أحد، وإنما تحمل هذه الآية ونظائرها في القرآن على أن الإنسان مأمور أن يذكر بالله، يذكر بالقرآن، يذكر الناس. ثم بعد ذلك سيتضح من يقبل من غير ممن يقبل. وقالوا إن قول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد معناها عليك أيها النبي أن تذكر بالقرآن، وسيتذكر ينتفع من يخاف وعيد، وليس المقصود لا تذكر إلا من يخاف وعيد. وقالوا إننا لو قلنا بهذا لأصبح تكليفا محالا، لأننا ندري هل هذا ينتفع بالذكر أو لا ينتفع، وهذا الرأي الثاني لعله أقرب إلى الصواب والعلم عند الله. فقال ربنا فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال أصدق القائلين سيذكر من يخشى. الخشية إذا أطلقت في لسان الشرع المراد بها الخوف من الله مع محبته وإجلاله، فقال الله عز وجل سيذكر من يخشى، فمن يخشى الله يخافه يحبه يجله يعظمه سينتفع بتلك الذكرى. ثم قال الله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب الانتفاع بالذكرى الأشقى الذي يصل النار الكبرى هي نار جهنم. لما قال الله عز وجل الكبرى يقول العلماء النار دون الكبرى هي نار الدنيا، وبعضهم يقول ما يكون من عذاب في البرزخ، وبعضهم يقول إن جهنم طبقات. ومعلوم أن من يدخل النار فريقان، كافر خالد مخلد في النار فهذا يصل النار الكبرى التي قال الله بعدها لا يموت فيها ولا يحيا، وعصاة الموحدين من آمن بالله ربا لا شريك له وأسلم لكنه اقترف من الكبائر ما اقترف فعذبه ربه، قالوا هذا لا يصل النار الكبرى بل يجري عليه الموت حتى يدخل الجنة الشفعاء فيخرجونهم منها كما في الحديث ويلقون في نهر أو ماء يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل. هذا قول ولنا في ذلك رأي، لكن كما قلت هذا وأضرابه ليس هذا زمن نشره للناس. فقال الله عز وجل سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يأتي في القرآن قول الله عز وجل مثلا لا شرقية ولا غربية، المراد من قول الله لا شرقية ولا غربية إثبات حال وسط. وفي قول المرأة في حديث أم زرع أن زوجها لا حر ولا قر إثبات حال الوسط، لكن في هذه الآية ليس المقصود إثبات حال الوسط، في قول الله عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ليس المقصود إثبات حالة الوسط، وإنما إثبات أنه لا يحيا حياة ينتفع بها ولا هو بالميت الذي عدم إحساسه فلا يتأذى بالنار، والمراد المنتهى في الهلاك، المراد المنتهى في الهلاك، فهي ليست في مجرى المدح والثناء كما في آية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وإنما المقصود المبالغة في الذم والإخبار بنوع الحياة عيادا بالله في ذلك المقام أعاذنا الله وإياكم منه إنها ساءت مستقرا ومقاما. فقال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر حال الأشقياء قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال ربنا يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، الفلاح ضد الخيبة وهو حصول المقصود لمن يبتغيه، وقد ذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال ربنا هنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذكر الله عز وجل التزكية مقدمة، ليست التزكية تزكية المال كما فهمه بعض العلماء، وإنما المراد تزكية النفس وجعلها قابلة لأن تتلقى عن الله كلامه وتقوم بالعبودية كما أراد الله عز وجل لها، أي أن هناك إنسانا يسعى في صلاح نفسه يسعى في تزكيتها. والله لما قال في سورة الشمس ونفس وما سواها قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في هذا. فقال عز وجل هنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم ما تكون به تزكية النفوس، ولهذا فرضها الله عز وجل في مكان عال في رحلة المعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم. فحظ المؤمن حظ المؤمنة من الصلاة هو الذي من أثره يكون معراجه في عالم الأرواح الزاكية والأنفس الطاهرة عند ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى. هذا يعود على ماذا؟ هل على قوله عز وجل قد أفلح من تزكى أو على الصورة كاملة من قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى بكل، قال أهل العلم لكن هذا يدل على أن الكتب السماوية أصول معانيها واحدة. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى. وصحف جمع صحيفة، وإذا ذكرت كلمة صحيفة يأتي تاريخيا أدبيا شرعيا صحيفتان في الذهن: صحيفة المتلمس، وهي صحيفة كتبها عمرو بن هند للمتلمس الشاعر يأمر فيها عامله أن يقتله، وهو في طريقه إلى عامله وهو يظن أن في الصحيفة شيئا له، أي مكتوب أن يقطعه أرضا أو أن يعطيه هدية، قدر الله أن يمر المتلمس على غلام يقرأ، فأعطاه الصحيفة ليقرأها، فلما قرأها تبين له أن عمرو بن هند يأمر عامله أن يقتل المتلمس، فألقى الصحيفة وفر ونجا، فأصبحت صحيفة المتلمس تقال مثلا لمن يحمل حتفه بيده، لمن يحمل حتفه بيده. وجاء في ذلك الرجل الذي أراد أن يؤدب ولده وبعث معه صحيفة إلى أستاذه: فلا يأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس. وهذا من باب هذا، مثل شهير عند العرب يقولون صحيفة المتلمس لمن يحمل حتفه بيده. هذا واحد. في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تأتي الصحيفة التي كتبتها قريش لتقاطع فيها بني هاشم في شعب أبي، في شعب بني هاشم أو في شعب أبي طالب، يسمى بهذه تسميتين. فهذه صحيفة كتبتها قريش وعلقتها على الكعبة، ثم سلط الله عليها الأرض الأرضة، سلط الله عليها الأرضة فأكلتها، سلط الله عليها الأرضة فأكلتها، فلم يبق منها إلا قولهم باسمك اللهم، فهذه لم تتسلط عليها الأرضة. ولو كانوا يعقلون لتنبهوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مؤيد من عند ربه. ومما يقال في هذه الصحيفة مقام خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فإن خديجة من بني أسد ليست من بني هاشم، وكانت أكثر قريش أموالا، فتركت أموالها وامتنعت عن البيع والشراء وانفردت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت أن تكون معه في الشعب رضي الله عنها وأرضاها، وهي يومئذ من أكثر قريش مالا، ولا يلزمها أن تقاطع لأنها من بني أسد، لكنها شاركت النبي عليه الصلاة والسلام في يسره وعسره، في دعوته وقبل دعوته، قبل أن يكون نبيا وبعد أن كان نبيا، فاستحقت أن تكون إحدى الأربع، النساء الأربع اللواتي هن سيدات نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فقال الله عز وجل هنا، وهذا استطراد: إن هذا لفي الصحف الأولى، أي التي سبقت وخلت قبلك. صحف من يا ربنا؟ قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم هو خليل الله، وموسى هو كليم الله، وموسى من ذرية إبراهيم، فخليل الله إبراهيم كان له أبناء كثر، لكن أعطي النبوة منهم اثنان: إسماعيل وإسحاق. فمن إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق يعقوب، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ودخل يعقوب مصر زمن ابنه يوسف بعد أن أصبح يوسف عزيزا لمصر. قال الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمكثوا فيها ثم تناسلوا، فعمر بنو إسرائيل مصر، ثم تسلط عليهم فرعون وآله يستحيون نساءهم ويقتلون أولادهم. ثم خرج موسى عليه السلام بقومه بني إسرائيل من أرض مصر، فمكثوا في صحراء التيه، وأمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكنهم أبوا، إن فيها قوما جبارين لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اعتذروا. فسأل موسى ربه أن يفرق بينه وبين قومه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فمكث موسى وبنو إسرائيل في أرض التيه. في تلك الحقبة قبل أن يموت موسى أنزل الله عز وجل عليه التوراة وكلمه كرة أخرى عند جبل الطور. هذه التوراة هي المقصودة بقول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أما خليل الله إبراهيم فلا يقال في صحفه إلا أنها تضاف إليه، يقال صحف إبراهيم، لكن ليس لها اسم نعلمه، فنقول في صحف موسى إنها التوراة، ونقول في صحف عيسى إنها الإنجيل، ونقول في صحف داود إنه الزبور، لكن لا نستطيع أن نقول شيئا في صحف إبراهيم. وقد قيل إنها كانت مواعظ كلها ورقائق وأذكار يتعبد بها الله الواحد القهار. وإبراهيم عليه السلام خير من موسى وخير ممن جاء بعده سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن خلد ذكر هذين النبيين الكريمين كثيرا، فهناك سورة في القرآن اسمها سورة إبراهيم، لكن ليس في القرآن سورة اسمها سورة موسى، لكن موسى من أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله، ذكر الله عز وجل خبره وقصصه في مواطن متفرقة، وهو كليم الله. الله عز وجل قال عنه: وكلم الله موسى تكليما، وقال عنه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فأعطاه الله الصحف وهي التوراة. والمشهور عند العلماء أنها نزلت مكتوبة، نزلت مكتوبة، والقرآن نزل مقروءا. جبرائيل عليه السلام كان يقرأه يمليه على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فيتلقاه كما مر معنا في صدر الصورة: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقوله جل وعلا في صورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. والمراد التفرقة في كيفية النزول بين التوراة والقرآن، لكن كثيرا مما في القرآن معانيه وأصوله كانت في الكتب السابقة، كما قال رب العالمين: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال جل وعلا في آية أخرى: وإنه لفي زبر الأولين. وقال جل وعلا: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بهذا أيها المباركون فرغنا بحمد الله من تفسير سورة الأعلى، والعلم عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.